في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السياسة الفلكية اللي بتتلخص باختصار في مجالات النفوذ والخصومات والتحالفات والأماكن الاستراتيجية اللي موجودة في الفضاء زيها زي الأرض بالظبط، ومسكنا الأماكن الاستراتيجية دي بالتفصيص من أول مرحلة اللي هي الأرض، وعرفنا أنسب مكان تسيطر عليه عشان تطلع منه صواريخك للفضاء، مرورا بمرحلة المدارات اللي حوالين الأرض نفسها سواء المدارات المنخفضة أو المتوسطة أو المرتفعة اللي بيبقى فيها الأقمار الصناعية كلها بالكامل ومحطة الفضاء الدولية والمكوكات وغيرها، وختمنا الرحلة في النهاية عند القمر بتضاريسه بالخناقة على كمية الطاقة المهولة اللي فيه. أما بعد القمر بقى فما فيش غير فراغ شاسع ملوش آخر، عامل هو ونجومه وكواكبه زي منجة من ذهب اللي كل الدول بتتخانق عشان تغرف منه أكبر قدر ممكن. النهاردة بقى خلونا نتعرف على إزاي البشر قرروا ينظموا تورتة الفضاء دي عن طريق قوانين وتشريعات تخلي الموضوع محكوم شوية، قوانين تحط حدود وتفصل في نزاعات كان ممكن بسببها تقوم مجازر بين الدول وبعضها. الفضاء عبارة عن صراع قوى ما اتكتبتش قواعده بشكل كامل لحد دلوقتي. مش معنى؟ لأن الفرق ببساطة بين أي قوانين على الأرض وقوانين الفضاء فوق إن تحت في حدود واضحة تقدر تفصل بيها بين الدول، لكن فوق مفيش، بالعكس ده فراغ شاسع ومفيش دولة من العتاولة الكبار عندها استعداد تتخلى عن مصالحها في شبر من الفراغ ده. عشان كده تقدر تفهم ليه قوانين الفضاء اللي موجودة دلوقتي مش بس بقالها زمن طويل قوي، لأن معظمها من أيام الحرب الباردة وما تعملش أي تحديثات عليها، لكن ده الأنيل إنها مطاطة وغمضة ومزفلطة لا ليها رأس من ديل ولا ليها مسكة، فما بقتش نافعة تمشي دلوقتي. عندك مثلا معاهدة الفضاء الخارجي اللي اتعملت في 67، دي المفروض معظم القواعد اللي بتحكم استخدام الفضاء بتستند عليها. المعاهدة دي بقى بتقولك إيه؟ الفضاء الخارجي بالأمر بالأجرام السماوية كلها مش خاضعة لأي تملك من دولة باسم السيادة، لا تحتلها ولا تحط إيدها عليها بحجة الاستخدام ولا أي حاجة، وإن الاستكشاف يكون لمنفعة كل بلاد العالم مهما كان تطورها الاقتصادي أو العلمي ضايع ولا في أعلى درجاته. لا، الاستكشاف ده خدمة للبشر كله. حلو قوي الكلام ده، صح؟ بس تعالى دلوقتي في الزمن الحالي لو دولة هتعمل قاعدة على القمر في منطقة معينة وهيبقى خطر على أي دولة تانية إنها تقوم بنشاط في نفس المنطقة دي، يبقى ده اسمه احتلال وسيادة ولا عادي؟ ولو دولة نقبت عن معادن في القمر عشان تبيعها في الأرض، ده كده لمصلحة كل البشرية ولا لمصلحة اللي نقب بس؟ ده حتى السلاح، يعني المعاهدة اتكلمت عن أسلحة الدمار الشامل إنها محظورة في الفضاء. طب بالنسبة للسلاح التقليدي حضرتك عادي؟ كل ده يخليك تقول دي فعلا معاهدة في شنك، خصوصا وإنها ملهاش أي إجراءات تنفيذية، يعني لا غرامات ولا عقوبات ولا حاجة. هتقول يعني دي أول وثيقة يا عم، يا طبيعي بيجربوا لسه. هقول لك بعدها ب 12 سنة عملوا اتفاقية اسمها اتفاقية القمر سنة 79، واللي وقع عليها كانوا قليلين جدا، لا كان في أمريكا ولا الصين ولا روسيا. يبقى بذمتك دي اتفاقية فعالة أو ملزمة لحد؟ المشكلة إن المعاهدات دي ما راعتش إن الدول التكنولوجيا فيها يعني بتزيد وبتتطور، وإن في عشرات الدول يعني اللي دخلها قليل أو متوسط كانت زمان مش في حسبان المعاهدات دي أو على هامش الهامش يعني، بس دلوقتي الدول دي بقت مشاركة ودايسة في اللعبة هي كمان. عشان كده كان لازم تظهر اتفاقات جديدة تحاول تضم الدول دي وتنظم المسألة بقى وتتكلم بشكل خاص أكتر، يعني مش عام كده وقماشته واسعة، حتى لو كانت الاتفاقات دي لسه مش ملزمة. مش هدوشك بأمثلة كتير، أفضل مثال نتكلم عنه في الاتفاقيات دي هو اتفاقيات أرتميس بتاع 2020 اللي اتعملت عشان ترتيب رحلات فضائية للقمر والتنقيب فيه، لا وتسكين البشر هناك كمان، يعني مش هتبقى مجرد رحلات وخلاص. الاتفاقيات دي مهمة جدا، فواحدة واحدة كده وركز معايا. هي مش اتفاقية واحدة، هي سلسلة اتفاقيات ثنائية معظمها مألفة أمريكا نفسها، فتقدر تشم ريحة سياستها الفضائية بوضوح يعني في كل قانون أو قاعدة في الاتفاقيات دي، لدرجة إن في شوية تحديثات اتعملت كانت متعارضة بشكل واضح مع المبادئ الأساسية لاتفاقية القمر اللي لسه متكلمين عنها دي. لأن ببساطة أمريكا مش مقتنعة إن القمر ده تراث بشري مشترك وفايدته للبشرية كلها والجودة، بعكس اتفاقية القمر اللي كان الإطار القانوني بتاعها عن القمر عالمي ومتعدد الأطراف مش بيخدم طرف واحد بشكل رئيسي زي اتفاقيات أرتميس. هل ده معناه إن اتفاقيات أرتميس دي مختلفة تماما عن معاهدة القمر؟ لا طبعا، لسه في شوية أجزاء متوافقة معاها، يعني زي إن الاستكشاف في القمر لازم يكون مقنن والمساعدات تتقدم لكل رواد الفضاء والسفن الفضائية بشكل موحد مهما كانت جنسياته، والبيانات العلمية اللي تتجمع عن القمر لازم تبقى متاحة للكل وتتنشر، وحاجات تانية غير كده. يعني من هنا تقدر تفهم إن في اتفاقيات فيها دول كتير، لكن في النهاية الدول دي ماشية بفكر قانوني أمريكي سواء بخصوص القمر أو الفضاء كله، وده اللي خلى إنه يعني زي ما في دول مهمة زي اليابان وكندا وبريطانيا والسعودية والإمارات وكوريا وفرنسا وغيرهم في الاتفاقيات دي، لكن في قصادهم أكتر من 160 دولة قالوا لك لا مش لاعبين، وعلى رأسهم الصين وروسيا. الصين الكونجرس الامريكي منع ناسا انها تتعاون معاه، والروس امريكا اتهمتهم ان هم كانوا بيستهدفوا اقمار التجسس بتاعتهم، فقرروا ان هم لا مش هناخدها معانا في الليله دي. بس الدول اللي وقعت بقى قالت لك امريكا مش امريكا مالناش فيه، مش لينا مصلحه في العمليه دي، خلاص ادينا هنبقى على القمر ونطلع معادن وهيدروجين وميه وهتنغنغ معانا يعني. اي نعم الاتفاقيات بتقول ان الموارد اللي تطلع دي مش ملكيه خاصه للي نقب عنها، لكن عمليا اللي جه الاول هو اللي هيلهط الاول، وخلي بقى اللي ما وقعوش يشربوا. أو لما تقدر الصين تطلع القمر بعد فترة ويلاقوا الأماكن اللي ينفع التعدين فيها محدودة، هيشوفوا منافسة حقيقية هتقف في زورهم يعني. أما الدول الضعيفة أو اللي نموها واقع، فدي أصلا يعني مش هيطولها أي شيء من التورتة دي ولا حتى لحسن. ومش بس كده، ده الاتفاقية بتاعت أرتميس دي بتقولك إن مفيش تضارب في الأنشطة الفضائية تاني، يعني اللي هينقب في حتة ولا اللي يبني له هناك ولو كشك سجاير لازم يقدم إخطار الأول إنه هيبقى له نشاط في المنطقة دي، وساعتها تبقى المنطقة اسمها منطقة أمان، يعني ممنوع تدخل أي دولة تانية فيها وإلا هيبقى تداخل مضر زي ما قالت الاتفاقية. المشكلة إن منطقة الأمان دي برضو ملهاش رأس من ديل ولا تقدر تحددها بشكل واضح، لأن كل دولة تقدر تغير حجم ونطاق منطقة الأمان اللي عاوزاها حسب الضرورة. ولو في حد عاوز يعرف المعلومات المتاحة عن مناطق الأمان لكل دولة ومساحتها ونشاطها وكده، فيقولوا لك هنبقى نتيح المعلومات دي في أقرب وقت ممكن، مع إنها المفروض معلومات عامة ولازم تبقى متاحة للكل وتتنشر بشكل معلن وواضح زي ما قلت. بس لها معلش يعني، إحنا عندنا معلومات عليها رقابة ولازم نوفر لها حماية مناسبة، ما تبقاش مشاعة كده لكل من هب ودب. عشان كده بقولك إن مناطق الأمان دي مطاطة ومزفلطة وعبارة عن ثغرات كبيرة في الاتفاقيات بتاعت أرتميس. والأسوأ إن الدول اللي ما وقعتش على الاتفاقيات دي عقبال ما تيجي تطلع القمر مش هتلاقي حدود واضحة ومساحات محددة تتحرك فيها. يعني تقدر تعتبر بالبلدي كده إن الاتفاقية بتقولك اللي مش هيوقع مش هيلحق حاجة يا باشا، واللي وقعوا بس هم اللي ليهم امتيازات إن هم يرسموا الحدود على القمر بمزاجهم ويحددوا بقى إيه المناطق اللي مسموح لك تتحرك فيها وإيه اللي مالكش تتحرك فيها. ومش بس كده، ده ليهم حق تغييرها كمان زي ما يحبوا. هتقولي طب والشفافية؟ طب والمعلومات المتاحة للخلق؟ أقول لك حتى دي بمزاجي، ولو مش عاوز أعلن عن الحدود بشكل واضح مش هعلن، أنا حر. حد يقول لك طب وإيه المشكلة يا عم؟ مش الدول دي كلفت نفسها ورحلات وتنقيب ورواد فضاء، ما حقهم يبقى لهم مناطق أمان خاصة بيهم. هقول لك ده نفس الكلام اللي بيقوله الناس المؤيدين للاتفاقيات دي، وبيقولوا إحنا مش قلنا هنستخدم القمر للأغراض السلمية بس؟ طب يبقى إيه المشكلة يعني في مناطق الأمان؟ مش أزمة يعني. لكن الأزمة الحقيقية إن الزفلطة اللي بنتكلم عنها دي والمطاطية واصلة للتعريفات نفسها. يعني اللي حضرتك شايفه سلمي أنا ممكن مش شايفه كده، شايفني ببالغ؟ طب خد عندك اتفاقية القطب الجنوبي اللي اتعملت سنة 59، أو الاتفاقية دي روسيا كانت بتعرف الاستخدام السلمي للاستكشاف في القطب الجنوبي على إنه استخدام غير عسكري، لكن أمريكا بتفسر السلمي إنه غير عدواني، يعني نشاط عسكري أوكي مش مشكلة بس المهم ما يبقاش عدواني، ما تعتديش على حد. تسيب الأرض وتطلع الفضاء تلاقي معاهدة الفضاء الخارجي بتقولك إن عادي العسكريين ممكن يشتغلوا في الفضاء لأغراض سلمية. هتقولي بس ده ملوش علاقة بأرتميس واتفاقياتها. هقولك ما هو لو دولة دخلت على منطقة أمان بتاع دولة تانية هتقولك إحنا عاوزين سلاح بقى ندافع بيه عن نفسنا، أهو مش عدواني أهو، مجرد دفاع بس عشان أضمن إن يبقى فيه سلام بالعافية على القمر، مش اضطرابات بقى ومشاكل وبلا أزرق. هتاخد حضرتك السلاح الدفاعي هتلاقي باقي الدول بتقولك وإحنا كمان عاوزين أسلحة، وتبقى هيصة بقى. شفت بقى إن مناطق الأمان دي مفهوم مطاط، تفرق ايه عن مناطق النفوذ اللي كل دوله بتحدد بيها حاجه حصريه ليها سواء اقتصاديه او ثقافيه او عسكريه؟ كل الحكايه ان الصراع طلع من الارض للفضاء. يا راجل ده حتى الشركات الخاصه الفضائيه لو اشتغلت مع دوله من الدول اللي موقعه على اتفاقيات ارتميس فغصب عنها هتمشي ببنود الاتفاقيه. تقوم طالعه لك اي شركه امريكيه شغاله على القمر تقول لك لا معلش ده ما ياكلش معايا، الكلام ده ما يمشيش علينا، احنا عندنا قانون فضاء تجاري سنه 2015 بيسمح للمواطنين الامريكان يمتلكوا وينقلوا ويستخدموا ويبيعوا كمان اي موارد جابوها من الفضاء الخارجي. يلا خد عندك خناقه تانية. والدول الثانيه هتقول لك هو كده كده مفيش قوانين لبلد بتطبق بره حدودها، بس مع ذلك اللي بتعملوه احنا هنعمله، واللي يرسى على شركاتكم يرسى على شركاتنا. زهقت من الامثله؟ طب خد مثال اخير. من ضمن بنود الاتفاقيه الحفاظ على تراث الفضاء الخارجي من غير ما يحدد يعني اللي هو ايه سعادتك ونحافظ عليه ازاي. طبعا بما اننا قلنا اغلب الاتفاقيه كاتباها امريكا فهي كاتبه البند ده عشان نفسها. هتقولي وهي امريكا ليها تراث فضائي؟ هقول لك طبعا، انت عندك امريكا اعلنت الموقع اللي نزلت فيه مركبه الفضاء ابولو 11 ومحدده الحته اللي نيل ارمسترونج ساب بصمته فيها والعلم الامريكي اللي اتغرس على سطح القمر، كل ده بيتعاملوا معاه على انه قيمه تاريخيه والمنطقه كلها بتتصنف على انها منطقه امان امريكيه. شفت بقى ان الموضوع اتفاقيات مكتوبه لصالح اطراف محدده مش عالم بقى ولا بشريه ولا بطيخ. بس عموما رغم كل الثغرات والمشاكل دي فاتفاقيات ارتميس بقى ليها وجاهه وثقل ووزن في العالم، لدرجة أن عدد الدول اللي وقعت عليها بقت أكثر من معاهدة القمر الأصلية واللي بيستشهد بيها وببنودها في أغلب الأوقات. أهو عدد الدول ده إدى شرعية كاملة للاتفاقية، وده منطقي. لو أغلبية الدول اتفقت على معاهدة أو اتفاقية فبمرور الزمن هيبدأوا يعملوها على أنها قانون دولي خلاص، والدليل على كده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بدأت سنة 82 باعتبارها مجرد إطار قانوني للنشاط اللي بيتم في البحر وإيه هي الحدود البحرية والكلام ده يعني. وسنة 94 بدأ تنفيذها فعلا لما وقع عليها 60 دولة. عارف دلوقتي بقى كام؟ 157 دولة. فبقت رغم غياب كذا دولة كبيرة زي أمريكا أو زي تركيا لكن بيتم التعامل معها خلاص على إنها دستور عالمي للمحيطات. مشكلة الاتفاقيات دي بس حاجة واحدة صغيرة وهي إن الدولة اللي مش قبلها مش هتلتزم بيها. يعني زي ما تركيا عاملة كده في اتفاقية البحار ورفضاها وقت نزاعاتها مع اليونان حوالين البترول والغاز في البحر الأبيض، فهتلاقي دول زي روسيا والصين مش هيلتزموا باتفاقيات أرتميس طالما مش قابلين بنودها. وده اللي قالت روسيا بالفعل إن اتفاقيات أرتميس دي عاملة زي غزو للقمر وإن الأمريكان هيحولوه لأفغانستان تانية أو عراق تانية. وبعدها قامت روسيا عاملة مذكرة تفاهم مع الصين بينهم وبين بعض كده عشان يعملوا على القمر حاجة اسمها المحطة الدولية لأبحاث القمر. وقال والله يعني لدول العالم اللي عاوز ينضم معانا في الجمعية بتاعتنا دي اتفضل براحته. كل ده يخلينا نقول إننا لسه بدري علينا قوي في موضوع المعاهدات ولازم تحديث أول بأول عشان يتعاملوا مع المعطيات الجديدة مش بس عشان منطقة الأمان ومش أمان، بس الظاهر إن ده شكله مش هيحصل قريب. يعني إذا كانوا راجل مش عارفين يتفقوا، يعني هو الفضاء بيبدأ على ارتفاع 80 ولا 100 كيلو فوق سطح الأرض، هيتفقوا على حدود ثابتة يا راجل؟ كده اتكلمنا عن مشاكل القمر اللي ممكن الدول تتخانق بسببها، فهل في مشاكل تانية في الفضاء ولا خلاص كده؟ هو الحقيقة فيه بعد القمر والحفلة اللي عليه هتلاقي أهم مشكلة في الفضاء هي مشكلة الأقمار الصناعية. يعني مثلا لو قمر صناعي تجاري تم استخدامه عشان السيطرة على طيارة بدون طيار في الجو وخلوها ضربت صاروخ على هدف عسكري، فكده ده يبقى انتهاك لمعاهدة الفضاء الخارجي ولا لا؟ ما هو القمر تجاري بس الاستخدام عسكري، فهل معنى كده ان الأقمار الصناعية اخواته كلهم هم كمان بقوا يعني يعتبروا أسلحة؟ كل ده واحنا بنتكلم عن عمل عسكري فردي، فما بالك بوقت حرب بقى كاملة. يعني عندك في حرب العراق في 2004 كان لا يقل عن 68% من الذخيرة اللي اتضربت من أمريكا على العراق متوجهة أصلا من أقمار صناعية، والأقمار دي 80% منها أقمار تجارية أصلا. فلو العراق كان عندها القدرة الكافية كان من حقها ساعتها أنها تضرب الأقمار الصناعية دي ولا لا؟ ولا في غزو روسيا الأوكرانية في مدينة النت وقف فيها تماما بعد ما أغلب محطاتها الرئيسية اتضربت بالصواريخ، وبعدها بيومين سبيس اكس بتاعت إيلون ماسك اتدخلت وبعتت لهم محطات متنقلة فائقة السرعة اسمها ستارلينك عشان النت يرجع بعد ما تتواصل المحطات دي مع الأقمار الصناعية المتطورة اللي هي كمان ستارلينك. وفوق 10,000 ريسيفر من ستارلينك اتوزعوا في كل حتة في البلد ومعظمهم استعملوا ناس عادية من الشعب، لكن الجيش الأوكراني استعمل الاتصال والنت اللي رجع وكل الكلام ده عشان يتحكم في الأجهزة العسكرية بتاعته بما فيها الطيارات بدون طيار، وكانت النتيجة ان تم استخدامها ضد القوات الروسية وقتل الجنود بتاعه. بالرغم من ان الروس حاولوا يشوشوا على الإشارة بين المحطات والأقمار الصناعية لكن سبيس اكس قدرت تتفادى الموضوع ده لدرجة ان الروس قالوا لا ده كده دول يبقوا دراع للبنتاجون مش شركة جديدة جاية من نفسها كده تعمل عمل خيري. طب لنفترض ان هم كانوا متدخلين بأمر من البنتاجون فعلا، فهل روسيا كانت تقدر تهاجم أقمارهم الصناعية دي بشكل شرعي؟ ما هو دلوقتي ما بقتش حرب بين روسيا وأوكرانيا بس، ده كده سبيس اكس بقت طرف ثالث في حرب بالوكالة. والأمثلة مش بس بالحروب، يعني ده حتى في الثورات. لو الصين قامت فيها ثورة وستارلينك ادت المواطنين نت يتجاوز حاجز الحماية اللي الحكومة عاملاها على الناس عشان ما تفتحش نت، لو ده حصل وبقوا متواصلين عن طريق ستارلينك وقدروا ينظموا الثورة دي ونجحوا، هل يحق للصين انها تضرب الأقمار الصناعية دي بشكل شرعي؟ من هنا نقدر نفهم ليه الناتو في 2019 قرر انه يتعامل مع الفضاء على انه مجال لعمليات زيه زي الارض والجو والبحر والفضاء الالكتروني، وفي 2020 اتفقوا يعملوا مركز فضاء افتتحوه فعلا في ألمانيا وكان كل الموظفين اللي فيه من كل البلاد اللي في الناتو. طب دوره ايه المركز ده؟ دوره تنسيق البيانات اللي جايه من الدول الاعضاء بخصوص اي حاجه فضائيه سواء ملاحه طقس تهديد محتمل لاي دوله من دول الناتو، اي حاجه ليها علاقه بالفضاء دور المركز ده انه يحللها ويقدم بيها ملخص مختصر عشان يقدر الناتو ياخد قرار او رد فعل في اي حاجه فضائيه جديده بتحصل وفيها خطر على دوله من الدول بتوعه. وطبعا الاعتماد الاكبر في المركز ده على امريكا، لا فرنسا ولا بريطانيا ولا غيره، هي امريكا بشكل كبير في اي حاجه ليها علاقه بالاستطلاع وتحديد الاهداف وغيره. وفي 2021 لما كان في قمه للناتو طلعوا بيان بيتكلموا فيه عن توسيع في بند المادة الخامسة بتاعة الدفاع المشترك للناتو انه يشمل الدفاع المشترك ضد الهجمات الفضائية كمان. والبيان يعني رغم انه ما خدش الاهتمام المطلوب لكن كان فيه نقط مهمة جدا لو ركزت فيها، زي انه حط مفهوم واسع قوي لحكاية الهجمات الفضائية دي، فقال لك اي هجمات موجهة للفضاء او جاية منه او حتى هجمات بتدور جواه زي مثلا قمرين بيضربوا في بعض. يعني شوف باختصار اي هجمات ليها علاقة بالفضاء عشان ما يطلعش واحد بقى يقول لك انت كان قصدكوا كذا ومش قصدكوا كذا. قال لك بشكل كامل اهو الهجمات دي زيها زي الهجمات التقليديه على الارض ممكن تاذي المجتمعات، بس مع ذلك في ساعتها القرار بتاع الناتو هيبقى على اساس كل حال على حده. ممكن حد يسال طب يعني هم ليه سابوها مفتوحه؟ قال لك اي هجمات فضائيه خلاص وبعدين رجعوا قالوا لك كل حال على حده. ببساطه عشان الامور مش ماشيه بشكل واضح ومحدد. وبرضه مفهوم الهجوم في حد ذاته مزفلط ومطاط، ما تعرفش تحدده. يعني انا افهم ان دوله تضرب دوله من دول الناتو صاروخين يبقى هجوم على الناتو ويستلزم الرد. طب ما ضربتش صاروخين وضربت شعاع ليزر على قمر صناعي تجاري لدوله من دول الناتو، ها يبقى ده محتاج حرب؟ خصوصا ان لا في هجوم على منطقه ليها سياده ولا في خسائر بشريه. بلاش. ماده 6 من مبادئ الناتو بتحدد مناطق العمليات بتاعه 30 دوله من دول الناتو، وان الهجوم عليها سواء هجوم في الاراضي بتاعتها او فوقها، اخدت بالك من فوقها دي؟ طبعا مفهوم انه السماء، لكن لو الهجوم حصل على منطقه فوق دوله معينه او منطقه الدوله دي ليها السياده بس فوق خالص مئات الكيلومترات في الفضاء، هل ده يبقى محتاج حرب؟ لو في هجوم حصل على قمر صناعي او اي جسم فضائي بيدور يعني فوق حته مش مأهوله زي المحيط مثلا، هل هيبقى محتاج حرب؟ قيس على كده بقى كل حاجه. عشان كده الناتو قال لك يبقى ما نسيبهاش عايمه ونورط نفسنا، خلينا نتعامل مع كل حاله على حده، ندرسها ونحدد رد فعلنا فيها بدل ما نبقى مضطرين كل مره يعني نرد رد عسكري على حاجه تستاهل او ما تستاهلش. في مشاكل تانية؟ ما طبعا وراك حاجه، خد عندك مشكله العلوم مثلا على محطه الفضاء الدوليه مثلا، لو عالم اخترع حاجه فالقانون اللي هيمشي عليه هو قانون البلد بتاعت العالم ده. حلو. يعني لو ياباني اخترع حاجه في الفضاء هيتم اعتبار انه اتعمل في اليابان، ودي اتفاقيه مشارك فيها دول كتير. لكن افرض اللي تم اختراعه ده كان محظور، يعني لو في مشروع ما ممنوع قانونا على الارض واتنفس في الفضاء، مين هيقدر يوقفه وازاي؟ مثلا في محطه الفضاء الدوليه العلماء قدروا يبتكروا انسجه حيه عن طريق يعني برينتر 3D وحبر حيوي. يعني ايه الكلام ده؟ البرينتر 3D دي يعني عباره عن طبعه برينتر بس ما بتطلع لكش ورق ملون، يعني لا بتطلع لك مجسمات اللي هو طول وعرض وارتفاع وبتاع. حلو. بمرور الوقت الطبعه دي بقت بتستخدم طبيا عشان تعمل يعني اعضاء غير حيه، اطراف صناعيه ومفاصل واسنان وغيره. وبعدين بقى في تجارب ان ليه ما نعملش اعضاء حيه تتزرع في جسم الانسان، واكيد محتاجين يعني حبر يتعمل منه الاعضاء دي زي اي طبعه في العالم، وعشان تبقى الاعضاء حيه لازم الحبر يبقى حيوي اللي هو يبقى عباره عن انسجه وخلايا ومواد حيه بيتصنع منها الطرف اللي هيتزرع. او الكلام ده بيتنفذ على الارض عشان ينقذ ملايين الناس، بس للاسف لحد دلوقتي التجارب بتفشل والجاذبيه الارضيه بتاثر على الانسجه الحساسه اللي بتتعمل منها الاعضاء دي فبتقتلها. لكن فوق في الفضاء مفيش جاذبيه، وساعتها مش بعيد يتم طباعه اعضاء بشريه حقيقيه، وده في صالح البشريه كلها. بس هنا اول سؤال هيجي في بالك بقى، ايه القوانين اللي بتنظم كل ده؟ مفيش. وفي افضل السيناريوهات هتبقى قوانين مطاطه وغامضه ما تقدرش تمسك لها راس من ديل. دي مشكله العلوم. بس في مشكله تانية وهي ببساطه الجرائم. لو رائد فضاء ياباني قتل زميله في وحده فضائيه يابانيه، ساعتها القانون واضح والجسم اللي تم اطلاقه في الفضاء ايا كان بقى قمر ولا محطه ولا جن ازرق، الدوله اللي اطلقته هي اللي مسؤوله عنه قانونا زيه زي الطيارات والمراكب. لكن تخيل لو اتنين قتلوا بعض وكانوا من دولتين مختلفتين، او الجريمه حصلت في ممر فاصل بين محطتين او قمرين او بره محطه الفضاء الدوليه اصلا، لو خرجوا في مهمه قصيره بره، ساعتها ايه الحل بقى ومين هيبقى مختص قانونا؟ لحد دلوقتي مفيش شكل واضح للقصة دي حلها من جذورها يعني. بس يعني اهو في دول بتحاول زي كندا اللي بدأت بالفعل يعني تحاول تعيد صياغة قوانينها بحيث تخلي القانون الجنائي بتاعها يعني يوصل للقمر ورجالتها هناك. بس ده مش معناه انه يعني كله فوق قتل قتل بس، يعني ما دقتش بيهم الدنيا فطالعين فوق يخلصوا على بعض. في قضايا كده في البسيط يعني، مشاكل مع اجواز سابقين، اتهامات بطلة، خناقات مع الضرايب كده يعني. في مشكلة كمان هتظهر بس لسه قدامها كام سنة يعني، فما تقلقش دلوقتي. المشكلة دي هي ان لو البشر كلهم يعني نقلوا على كوكب جديد بالكامل، مين اللي هيمشي قوانينه هناك؟ وهيبقوا محكومين من الارض ولا مع نفسهم؟ عندك سبيس اكس مثلا بتخطط لنقل البشر للمريخ، بس محددة كده في شروط الخدمة بتاعتها سواء على المريخ او احنا رايحين المريخ عن طريق مركبة فضائية او اي وسيلة، ان المريخ كوكب حر وان مفيش لا سلطة ولا سيادة لاي حكومة على الارض على شيء يخص نشاط الشركة في المريخ، ولو في نزاعات هتتعالج عن طريق الحكم الذاتي بالمبادئ اللي هنتفق عليها بحسن نية واحنا على المريخ، وربنا يبارك في مرزق بقى. احنا طالعين على طريق سريع فنصف النية بقى الله يكرمكم بدل ما نلبس في قمر واحنا رايحين ولا حاجة. اللي يضحك بقى ان الاكاديميين ردوا عليهم ان مش من حقهم قانونا ان هم يحطوا الشروط دي، لان في ام حاجة اسمها امم متحدة هي اللي ليها ام سلطة على المريخ زي ما على الارض. فموضوع الحكم الذاتي وحسن النية والكلام ده بلح وهكس كله على بعضه يعني في السياسة. احنا مش في حنة بنت العمدة ولا خناقة على مترين ارض، دي مجتمعات كاملة عاوزة قوانين منظمة وسياسة تحكمها، مش تقول لي حسن النية وقعدة عرب. وفوق ده كله في معاهدة الفضاء الخارجي هتلاقيها بتقول ان الفضاء بالقمر بالاجرام السماوية مش خاضعة لتملك وطني، وان الدول بتشتغل في الفضاء بقانون دولي. وحتى لو حد طلع وقال سبيس اكس واللي زيها دي شركات مش دول فمش ملتزمة بالقواعد دي، هقول لك لا يا معلم، ما المعاهدة بتقول برضو ان الدول تتحمل المسؤولية عن اي نشاط وطني يحصل في الفضاء الخارجي من المواطنين بتوعها يعني. يعني من الآخر كل دولة مسؤولة عن كل شركة بتعمل نشاط فضائي وتحاسب على مشاريبها كمان. بس الأمانة يعني الموضوع مهم فعلا، خطير مش هزار. لما تفتح المجال للمليارديرات يعملوا مستعمرات على الفضاء ويديروها بنفس طريقة إدارة مصانع ولا منتجعات ولا قرى سياحية ويستعبدوا الموظفين فيها، فما تستغربش قوي لما ممكن تلاقي الموضوع يتطور لإبادات جماعية وكوارث بيئية وعبودية وعنصرية وبلا أزرق. فاكر شركة الهند الشرقية بتاعت بريطانيا اللي احتلت أجزاء كاملة من الهند وجابت الجيش بتاعها يسيطر هناك؟ الشركة هي اللي احتلت الهند مش بريطانيا، وهو ده حصل من قرون فاتت. فهل ممكن تستبعد ان ده يحصل في القرون اللي جاية؟ عادي خالص يعني. بس عموما زي ما قلنا يعني دي خناقة مش هنشوف أثارها دلوقتي، لسه بدري لما عم علوان ماسك ده يوصل الناس المريخ. هو راجل بقى أصلا بيوعد بحاجات كتير وما بيعملهاش، ساعتها نبقى نشوف بقى. المشكلة اللي جاية دي بقى مشكلة محتاجة تركيز عالي عشان فيها كلام كتير. واحدة من أهم المشاكل اللي محتاجة تعاون دولي وقوانين منظمة هي مشكلة الحطام الفضائي اللي كتير بيعتبروها المشكلة رقم واحد دلوقتي في الفضاء. يعني ناسا قالت لك إن في أكتر من 27,000 قطعة حطام من بقايا مكوكات فضائية أو أقمار صناعية متدمرة وغيرها منتشرين كده في الفضاء، في مقلب زبالة كبير حوالين الأرض. 27,000 قطعة دول يعني قد البرتقانة كده الواحدة فيهم. في بقى بتاع 500,000 قطعة تانيين قد كرة التنس مثلا، وبتاع 100,000,000 قطعة حجمهم أكبر من 1 ملي ولا حاجة. طب إيه المشكلة؟ ما كلها حجمها صغير الحمد لله في البسيط يعني. أقولك آه، بس أنت عارف بتتحرك بسرعة إيه؟ 25,000 كيلومتر في الساعة. يعني لو خبطت في حاجة فوق فتقدر تعتبرها يعني قنبلة طايرة. وأنت مش واخد بالك لو في قطعة واحدة طولها سنتيمتر واحد، فبالسرعة المهولة دي هتولد كمية طاقة كأن في عربية صغيرة ماشية على سرعة 40 كيلو ولبست فيك أو في المركب الفضائي بتاعك. تخيل بقى كم قطعة هترشق في المكوك بتاعك فتفرتكه. وطبعا كل ما الأقمار الصناعية حجمها بيزيد كل ما الحطام اللي هيطلع منها لما تتدمر وتتفكك هيبقى أكبر وأكبر. عندك سبيس إكس لوحدها مثلا بتخطط لإطلاق 40,000 قمر صناعي لوحدها. الشركات بقى بيطلعوا الأقمار الصناعية بالكيلو، اللي يقولك عاوز أطلع 13,000 واللي يقولك أنا كفاية عليا 3,200 قمر زي أمازون مثلا. وكل ده بنتكلم على الأمريكان بس، فما بالك بقية العالم. أهو كل ده بقى خلى الخبراء متوقعين إن يبقى فيه ما لا يقل عن 50,000 قمر صناعي على سنة 2050 مثلا، وممكن الرقم يوصل لربع مليون. زود أقمار وهتلاقي الحطام زاد أوتوماتيك، ولو الحطام زاد فمتلازمة كيسلر هتزيد هي كمان. ليه؟ نظرية بتقولك إن لو حصل تصادم بين جسمين في الفضاء ده هيخلق سلسلة تصادمات، لأن الجسمين دول هيتفتتوا فالحطام بتاعهم يخبط في حطام تاني فيتفتت، وكل جزء جديد هيخبط في حطام تالت وهكذا، فتلاقي الصدمات متكررة وراء بعضها لحد ما تعمل لك سحابة حطام كاملة. أو سلسلة التصادمات دي هتكون نتيجتها تدمير كل الأقمار الصناعية، وبالتالي هتتكون عندك حلقة في المدار الأرضي المنخفض هتخلي مفيش سفينة فضاء هتعرف تتجاوزها أصلا. يعني هنتحبس في الأرض. ودلوقتي بدأنا نشوف آثار الحطام ده كويس، لما محطة الفضاء الدولية بقت عاملة زي البهلوان على الحبل، بتضطر كذا مرة تشغل محركاتها الدفع عشان تتحرك بين الحطام عشان ما تلبسش في حاجة، والمركبات الفضائية بقى بتخبط في بعض. ولحد النهاردة لسه بيحصل تصادمات، يمكن كان أشهرها في 2009 لما قمر اتصالات روسي خبط في قمر أمريكي واتفرتكوا لحوالي 2000 حتة. عشان كده الدول بتحاول تتحكم في موضوع الحطام ده وتحط اتفاقيات تقلل من كوارثه، بس للأسف الدنيا مش بالسهولة دي. أول وأهم سبب هو إن الأقمار الصناعية نفسها هدف مغري يتجرب عليه أي نشاط عسكري، لدرجة إن بقى فيه أسلحة مخصصة لضرب الأقمار الصناعية ومتصممة عشان تستهدف الأجسام المتحركة بسرعة عالية حتى لو كانت السرعة دي آلاف الكيلومترات. والكلام ده ما بدأش السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، ده بدأ من زمان قوي. يعني عندك أمريكا جربت الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية دي لأول مرة سنة 59، والموضوع استمر لغاية لما وصل لذروته في عهد ريغان وبقى اسمه مشروع حرب النجوم. أما الروس عاملين زيهم، لدرجة إن هم يعني حطوا مدفع سريع الطلقات على واحدة من محطاتهم الفضائية سنة 75 عشان بس يجربوا يضربوا نار في الغلاف الجوي ويشوفوا هيحصل ايه. ودي كانت اول مرة تجربة زي دي تحصل في الفضاء، لدرجة ان المحطة اللي وزنها 20 طن كانت عشان توجه السلاح بتتحرك ناحية الهدف بنفسها وبعدين تشغل محركات الدفع بتاعتها عشان يعملوا مقاومة لما السلاح يضرب نار ويحصل ارتداد فما ياخدش المركبة او يطير لبعيد فيضيعوا بقى للابد. او الاسلحة دي بقى كانت بدائية جدا، انما دلوقتي الموضوع اتطور وبقى في أسلحة دقيقة تقدر تدمر قمر صناعي بحاله، مش بس وش الوش في الفضاء، ده من على الأرض كمان ساعتك. إشي صواريخ، وإشي ليزر، وإشي موجات كهرومغناطيسية، أو حتى هجوم إلكتروني يدمر السيستم بتاع أي قمر صناعي. دول اخترعوا مواد كيماوية بتترش على كاميرات القمر الصناعي من دول تعميه تماما. ده حتى الدراعات الآلية بتاعت الأقمار الصناعية اللي معمولة عشان تنظف الفضاء من المخلفات والحطام بيحولوها لأسلحة مضادة ممكن تمسك القمر تشقلبه بره المدار خالص. شوف كنا لسه بنقول الدول بتحاول تتحكم في موضوع الحطام ده، لكن في دول تانية من الغباء لدرجة انها بتزوده اكتر مش بتقلله، زي الصين مثلا اللي في 2007 عملت كارثة حرفيا، ضربت صاروخ على قمر صناعي بتاعها قمر ما بقاش شغال وكان بتاع طقس يعني، فقال لك طب نجرب عليه الصاروخ عشان نشوف لما نضرب على قمر صناعي لدولة تانية ولا مركبة فضائية النتيجة هتكون ايه، وهو القمر بتاعنا ويبقى زيتنا في دقيقنا. الصاروخ اللي ضربوه ما كانش فيه رؤوس حربية يعني تنفجر اول ما تصيب الهدف، ولكن الفكرة كانت معتمدة على انه زي رصاصة كده يرشق فيها او يخرتقها يفتتها حتت وخلاص ويسيبها بقى سارحة مع نفسها في الفضاء. وبالفعل القمر الصناعي اتفتت لاكثر من 35,000 حتة، ولسه البواقي دي موجودة لحد دلوقتي في المدار الارض المنخفض، لدرجة انهم بيعتبروا ان الحادثة دي اتسببت في حطام اكتر من كل الحوادث السابقة في تاريخ الفضاء كله. روسيا بقى تسكت ودي تيجي، هو في حد يعلي عليها يعني وهي تقعد تتفرج؟ جايت في 2021 وقامت هي كمان عاملة اختبار عشان تضرب قمر من اقمارها هي، وروسيا بقى بالذات تحسها كانت شاربة حاجة قبل ما تنفذ العملية دي. القمر اللي فجرته اتفتت 1500 حتة، بس ما تشتتش في الفضاء، ده بدأ يدور في نفس مدار محطة الفضاء الدولية، عمل لها رعب حقيقي يعني، لدرجة ان الاوامر جت للسبع تنفار اللي في المحطة ان هم ينطوا في الكبسولات بتاعتهم ويقعدوا فيها ساعتين عشان يكونوا جاهزين يهربوا بسرعة لو الحطام ده جاي على المحطة ولا حاجة ودمرها، بس ربك سترها في الاخر يعني. ساعتها قيادة الفضاء الامريكية طلعت بيان ان روسيا بتستعبط وتجاهلت عن عمد قواعد الامن والسلامة بتوع الفضاء، ودول كتير ايدت البيان، لكن روسيا قالت لك صباح الفل بقى، ده ما كانش قمر صناعي للضرب، ده اجراء روتيني مش اكتر عشان نطمن ان احنا هنقدر نصد اي عدوان امريكي وان مفيش خطر على محطه الفضاء الدوليه، فما تستعبطوش. لكن عموما يعني الظاهر موضوع تدمير الاقمار ده مكمل معانا حبه حلوين يعني، حتى والدول بتطور قدراتها في الحرب الالكترونيه اللي ممكن بيها تخترق نظام قمر صناعي وتسيطر عليه او تشوش عليه، لكن مع ذلك هم عارفين ان بقيه الدول بيطوروا اسلحه حقيقيه عشان يدمروا القمر الصناعي مش بس يشيلوا نظامه، احنا عاوزين نفرتكه هو نفسه يعني، هنفضل في حكايه الحطام دي كتير. عشان كده الوسيله الوحيده لتقليل ده هو اننا نعمل معاهده او اتفاقيه شامله تمنع الاسلحه المضاده للقمر الصناعي، ودي طبعا حاجه صعبه جدا لانك يعني هتحتاج في الاتفاقيه دي انك توضح في البنود بتاعتك وتفصل فيها بحيث انك يعني ما تسيبش مجال لاي ثقب او ثغر حد ينفد منها، وطبعا صعب تعمل ده لانك ما تعرفش يعني التطور التكنولوجي هيوصل لفين بكره، ممكن يخترعوا حاجه جديده مش موجوده في الاتفاقيه. هنا حد ممكن يسال يقول لك وعلى ايه الصداع ده كله؟ طب ما القمر اللي اتدمر يعني يتبعت له اي مركبه فضائيه ولا اله تفتت الحطام بتاعه وتحرقه ولا تزقه في الفضاء بعيد وشكرا على كده. اقول لك تخيل ان حتى الالات دي ممكن يبقى لها على ايد البشر استخدام مزدوج، وممكن الطاقه الموجهه اللي هيستخدموها في تشتيت الحطام او زق الاجزاء الاكبر للغلاف الجوي عشان تتحرق لوحدها، الطاقه دي ممكن يستخدموها في الهجوم على اقمار صناعيه تانية او مركبات فضائيه. تقدر تضمن ان هم ما يعملوش كده؟ ولو ما عملوش فمين يضمن ان المركبات الفضائيه اللي هتطلع تفتت الحطام مش هتبقى يعني غطا كويس تقدر من وراها تتمركز بقواتك وتبقى تهديد لدول تانية؟ ما هي المشكله انت ما تقدرش تامن لحد بره الفضاء. فلغايه دلوقتي الحل الوحيد اللي ممكن هو مثلا ان الاقمار الصناعيه يبقى فيها زي صواريخ صغيره كده تستخدمها عشان تتحرك بعيد عن الحطام وما تلبسش فيه، وبعد ما دوره حياتها تنتهي تقع بره المدار بسرعه فما تلبسش في قمر تاني. بس كده يا سيدي، ده كل حاجه بخصوص الاتفاقات والمعاهدات بتاعه الفضاء والمشاكل اللي محتاجه تنظيم قانوني. ناقص حاجه؟ تقريبا حاجات صغيره كده بسرعه يعني. يعني مثلا لو حصل اي انفجار شمسي وطلع منه طاقه واشعاع وموجات تاثر على الغلاف الجوي وعلى الارض، لو حصل ده هيبقى له تاثير على النت وهيعطله، مش موجات كهرومغناطيسيه وطاقه عاليه وبتاع. وطبعا لو النت اتاثر الاقتصاد العالمي هيتدمر، والاقمار الصناعيه في المدار الارض المنخفض هتتدمر هي كمان، واجهزه الاتصالات على الارض هتعطل، يعني ببساطه هتبقى نهايه العالم عن طريق الانترنت، وساعتها اللي هيبقى فيه كهرباء ولا امن، والشغب والسرقه هيزيد والعالم هيولع. وقبل ما تفتكر ان ده خيال علمي يعني، فخليني اقول لك ان نسخه صغيره من السيناريو ده حصلت بالفعل سنه 89. كان انفجار كبير قوي في الشمس ونتيجته بعد دقائق بس ان سحابه غاز وزنها مليار طن كانت طايره تجاه الارض بسرعه مليون كيلو في الساعه، وبعد يومين الجسيمات اللي فيها شحنات كهرباء عاليه وصلت مجال الارض المغناطيسي، وده اثر على الكهرباء في الارض وقطعها في كذا منطقه وقطع معاها كل الخدمات اللي معتمده على الكهرباء. اما في الفضاء فأقمار صناعية كتير اتضربت وخرجت عن السيطرة، وفضل الوضع كده بتاع 12 ساعة لحد ما الكهرباء رجعت تاني أخيرا. إيه بقى اللي ممكن الدول تعمله في ظرف زي ده لو اتكرر بصورة أكبر؟ وهل دول العالم اللي معتمدة في البنية التحتية الأساسية بتاعتها على النت والأقمار الصناعية من أول التجارة لحد الجيوش والطيارات والمراكب، هل الدول دي هتقدر تصمد كتير قدام كارثة زي دي؟ لا في اتفاقات ولا خطط عالمية تخليهم قادرين يتعاملوا مع يعني انفجار شمسي زي ده. كفاية تعرف ان امريكا لوحدها يعني الدراسات بتقول انها لو تعرضت لكارثة زي دي ممكن تخسر في اليوم الواحد بتاع 40 مليار دولار. انت متخيل الرقم؟ وكل ده وما اتكلمناش على بقية جوانب الحياة اللي النت والاتصالات والكهرباء بيأثروا فيهم. دي كارثة تانية يعني جنب كارثة الفلوس. كارثة تتعلق بالحياة نفسها. هل في خطط تعامل مع الكوارث الشمسيه اللي زي دي؟ لا، بس الامل بعد ربنا يعني في الشغل اللي بيتعمل في قطاعات الطاقه عشان يحددوا المشاكل ويقيموا الوضع عامل ازاي ويقدروا يحطوا حلول من بدري بدري. ده غير الدراسات اللي بتتعمل عشان يعرفوا بيها هل الدول اللي درجه الخطر فيها هتبقى أقل من غيرها. هل هتقدر تطلع أقمار صناعية بسرعة وقت الكارثة عشان ترجع الاتصال ولا لا؟ طيب هي الانفجارات الشمسية دي هي كل اللي مخوفنا؟ لا طبعا، في كمان الكويكبات اللي ممكن تضرب الأرض، واللي ما شاء الله ما فيش خطة دولية اتحطت عشان تحل موقف زي ده. لو صحينا الصبح لقينا كويكب ولا نيزك جاي علينا، ساعتها يبقى علينا العوض فعلا. بس وسط الظلمة والكآبة دي، ناس قالت لك الله احنا عندنا خبر حلو، احنا بنطور مع جهات دولية تانية اختبار لإعادة توجيه الكويكب اللي جاي علينا ده عن طريق صاروخ نضربه عليه، ونشوف هل هيأثر على جسم كبير في مسار تصادم مع الأرض ويخليه ينحرف عن مساره معانا ولا لا. الاختبار ده اتعمل له أول تجربة في 2021 عن طريق صاروخ تبع سبيس إكس، وقعد 10 شهور لحد ما وصل لهدفه. هدفه ده بقى كان كويكب قريب من الأرض بيدور حوالين كويكب أكبر منه. الموضوع ببساطة ان هما كانوا عاوزين الصاروخ يضرب الكواكب الأصغر ده فيخلوه ينحرف عن مسار، وفعلا الصاروخ ضرب الكواكب بسرعة أكتر من 23 ألف كيلو في الساعة، فقدر يغير مساره فعلا. ودي كانت لحظة تاريخية لأنها قالت لك إننا نقدر. اتصرف فوق ال 300 مليون دولار عشان الصاروخ يغير مسار الكويكب، بس الفلوس هنا جابت نتيجة لأول مرة. هتقول لي يا عالم لما يجي لنا كويكب ولا حاجة، أقول لك لا سعادتك، ما هو التكنولوجيا دلوقتي بقت تقدر تقول لك مين هيضربك إمتى والساعة كام كمان. وده حصل مع كواكب اتشاف لأول مرة في 2004، وقالوا إنه بنسبة يعني 2.7% هيخبط الأرض في 2029، لكن بعد دراسات اكتشفوا إنه بنسبة 100% مش هيخبطنا ولا حاجة وهيعدي من جنبنا بس. بس صفرت بقى في يوم كانت النسبة 100% إنه هيخبطنا، يبقى إيه العمل؟ نظام زي تغيير مسار الكواكبات ده الصين بتحط له خطط فعلا عشان تطوره وتقدر تساعد الأرض لو أي كتلة صخرية جت علينا. طب ليه يعني الصين ما تساعدش أمريكا ويتعاونوا سوا؟ طبعا يعني إن أقوى دولتين في الأرض دلوقتي يبوسوا بعض ويتعاونوا بصفاء نية كده مع بعض ده مستحيل، بس على الأقل يقدروا يحطوا خطة لهدف مشترك ويستفيدوا هما الاتنين من بعض بالخبرات العلمية. أي مشكلة بتبقى أسهل لو في تعاون وقوانين تنظمها يعني. بس ده هيحصل إزاي وكل دولة مقلقة من التانية وبتفكر في أمنها يعني؟ ده غير الميزانيات اللي مش مفتوحة على البحر للخطط والأبحاث المشتركة، بالذات في الدول الديمقراطية اللي كل يعني ملين فيها متراقب، ولو فكرت تصرف منه على أبحاث مشتركة بخصوص مخاطر ممكن تحصل كمان مئات السنين هيقولوا عليك مجنون. ده الناس في 2005 كان إعصار كاترينا في أمريكا مدمرهم وقاتل فوق 1800 بني آدم، ومع ذلك كان صعب تقنع المواطن إن هم يزودوا الضرائب عشان يعملوا برنامج حماية وقت ما يكرر الإعصار تاني. ما هم قالوا هيكرر مرة كل 100 سنة، ويا عالم يا أخي مين هيعيش كمان 100 سنة؟ أدفع أنا ليه دلوقتي؟ فمتخيل بقى لما تقولهم ادفعوا ضرائب زيادة على أبحاث فضاء على كويكبات ممكن تضرب الأرض كمان 10,000 سنة؟ هيقولوا لك كلمة أبيحة يعني. وكده خلصنا يعني، كل اللي حكيناه النهارده ممكن يحصل وممكن لا، بس بدون اطار قانوني مناسب فانت بتخاطر بانك تخليه حقيقه قريب وقريب قوي. بدون اتفاقات تنظم الفضاء باللي فيه هتفتح الباب لمشاكل ملهاش اخر، خصوصا وان الاتفاقات اللي اتعملت قبل كده الناس بتتعامل معاها بنظريه يا عم دي اتفاقيه من زمن تاني غير زماننا. واشهر مثال على ده معاهده الفضاء الخارجي اللي بقت اشبه بحبر على ورق، عشان كده لازم يبقى فيه قوانين جديده وتحديثات وتبقى شامله مش مطاطه، حتى لو وصلت ان يتلغى قوانين ويتحط قوانين جديده لازم يبقى فيه وضوح اكتر وشفافيه وقوانين منظمه للموارد المشتركه وللحطام وللمركبات الفضائيه اللي اتدمرت، قوانين منظمه لحريه الملاحه ولحريه المعلومات واتاحتها للناس ولحريه المرور في الفضاء وغيرها كتير، يكون في اطار نظام محترم كل الاطراف تتفق على قواعده وبنوده وعلى راسهم الصين وروسيا وامريكا باعتبارهم اهم ثلاثه دلوقتي في ساحه الفضاء، خصوصا ان كل دوله شاكه في الثانيه وعندها طموح تسبق الباقيين وعاوزه هي اللي تكتب القواعد الدوليه الجديده للفضاء. فمن مصلحتهم التعاون باي وسيله، لان عجله التكنولوجيا ما بتقفش ولا بترحم حد وبتدوس على الكل. فمن غير تعاون ومن غير قوانين هتبقى الحياه على الارض وعلى الفضاء الاثنين غابه. فيا ترى ايه اللي هيحصل في السنين الجايه؟ وهل هيبقى في تعاون فعلا ولا لا؟ وايه لسه ما حكيناش عليه في موضوع الفضاء اللي عامل زي الكنز اللي كل ما تاخد منه تلاقي لسه فيه اكتر؟ هذا للاسف امر شرحه يطول وانا الليله مشغول. بنشوفكم على خير ان شاء الله.